أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك الرهن وغيره، مازلنا في كتاب البيوع. قال: باب الرهن وغيره. طبعا احنا ذكرنا أن كتاب البيوع فيه أبواب، اتحدث على أبواب الإجارة وأبواب الرهن وغيرها من هذه الأبواب، فهذا باب داخل في كتاب البيوع، باب الرهن وغيره. الرهن كما يعرفه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، مال يجعل وثيقة بالدين. مرة ثانية، مال يجعل وثيقة بالدين لحين أن يستوفى منه حال تعذر الوفاء. ما معنى هذا الكلام؟ رجل اقترض وليكن 100,000، طيب أنا أخشى أن تتعذر، يعني لا تستطيع أن تقضي هذا الدين بعد سنة مثلا، فأقول لك الآتي: أنت تملك عقارا، ضع العقار رهنا، فإن لم تسدد بعد سنة بعنا العقار بثمن مثله لا نبخسك، ونأخذ بعد البيع 100. لا نقول إن لم تأتي 100 أخذنا العقار، لا، هذا ربا، ولكن نبيع العقار ونأخذ 100. هذا الرهن جائز أم لا؟ بهذه الصورة جائز لا إشكال فيه، وهو حكم شرعي، لكن بقيود. لا يبيع صاحب الذي رهن عنده البيت. ليه؟ لأنه في مظنة البخس، صح ولا لا؟ ممكن يبيع بثمن زاهد تعجلا حتى يأخذ ماله. كذلك لا يبيع لنفسه، ما يقولش والله انت وضعت البيت عندي رهن، انا ابيعه لنفسي اشتريه انا ايضا. لماذا؟ للتهمة. ولكن القاضي او ما يقوم مقامه كرجل امين، خلاص انا والله لا استطيع ان اسدد 100، نبيع الايه؟ العقار وخذ 100. من يبيع؟ اما صاحب العقار نفسه او امين او قاضي لو الامر شرعي، لو ثم شريعة تطبق. فكان القاضي يبيع، ثم بعد ذلك يأخذ 100 يعطيها لصاحبه، والباقي يأخذه صاحب الايه؟ صاحب الأمر ابتداء. يبقى هو مال يجعل وثيقة بالدين لحين أن يستوفى منه حال تعذر الوفاء. لكن طبعا الرهن اللي بالصورة الثانية اللي بعض الناس بيذكره، اللي هو الرهان، أجعل بيني وبينك رهان، يعني والله لو حدث كذا لتراهن، لو حدث كذا خلاص هتأخذ 100، ولو حدث بخلافه أخذ أنا 100. لا، الرهان ده إيه؟ ده حرام، غير جائز، ده أكل أموال الناس بالباطل. طيب، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد بعض الطعام، صلى الله عليه وسلم ولا مال، ما فيش أموال، طيب هيعمل إيه؟ أتى بالدرع، عارف اللي هو يحتمي به المقاتل حال قتاله، وأعطاه لليهودي، قال إديني والله مثلا 100 دينار طعام، واجعل هذا الإيه؟ الدرع عندك، إن لم أدفع نبيع الإيه؟ الدرع، تأخذ أموالك وأخذ الباقي أو أطلق. إذن هذا فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك الجواز. كما ذكرت لك، الرهن له شروط، من هذه الشروط أن تكون العين المرهونة يصح بيعها، إلا هترهنه لازم إيه؟ يسمى مال ويصح بيعه. طيب، ينفع ترهن ابنك؟ لا، لما يصح بيعه. طيب، ينفع تضع رهنا شيء لا تملكه؟ لا. لماذا؟ لأنك غير قادر على بيعه، هذه الأولى. ثانيا، أن يكون الراهن مالك للرهن أو مأذون له فيه، يعني أرهن البيت. البيت ده بتاع مين؟ والله هو بتاع والدي، بس بعد والدي ما يعني يقضى أمره هاخذ الايه، هاخذ ده. لا لا صح رهنه، لأنك لا تملك على الحقيقة. كذلك لا والله البيت ده تملكه زوجتي، لا برضو لا تستطيع، لازم ايه، لازم تملكه أنت، أو مأذون لك فيه. الزوجة وكلتك، قالت لك البيت ده فعل فيه ما تشاء، خلاص يصح رهنه أم لا؟ يصح رهنه، مع إن غير مالك لكن مأذون لي فيه. ثالثا أن يكون منجزا. يعني يعني ما ينفعش والله اديني 100 وبكره اديك الايه، او خذ هذا البيع، اديني 100 خذ البيت ده بيعه خذ ثمنه، ده مش رهن. الصوره دي صوره رهن؟ لا، لازم يكون منجز. يعني نعمل ازاي؟ زي الصوره اللي ذكرتها لك الان، المئة وبعد شهر اعطيك المئة، وان لم استطع فالبيت رهن نبيعه وتاخذ الثمن، ده اسمه منجز. رابعا معرفة الجنس والمقدار والصفة، صورته اقترضت منك 100,000، طيب ضع لي رهنا، لأن المئة دي والله أنا يعني أخشى أن تذهب عني هذه كل ما أملك. طيب فيه شقة من شقة من الشقق لك، أنا عندي عقار فيه 10 شقق، طيب وبعدين لك واحدة، طيب ده فيه واحدة 3 أوض وفي واحدة أوضتين وفي واحدة أوضة، صح؟ لابد من التحديد حتى لا يقع الايه النزاع. عندي 10 عقارات، لازم تحدد أي عقار وأي شقة في هذا الايه، في هذا العقار، مفهوم؟ يبقى من الشروط معرفة الجنس والمقدار وايه والصفة. طيب يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني ظلم، المطل تطويل مدة السداد. ما هو المطل؟ تطويل مدة السداد، لكن المطل من من؟ لا يكون مطل إلا من رجل قادر على السداد، صح؟ رجل غني معه مال، طيب عليه دين يماطل غدا بعد غد وهكذا، فهذا المطل ظلم يأسم صاحبه به، بخلاف الرجل المعسر هذا شيء آخر. فإذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء يعني على غني فليتبع يعني فليحال. أنا علي دين وأنت صاحب الإيه؟ الذي تطالب بالدين. طيب قلت لك والله أنا لا أقوى على الدفع، اذهب إلى أخي الفلان فخذ منه الدين. طيب الأخ الفلاني ده ساري ولا فقير؟ لا ده ساري ويقبل الإحالة، يعني خلاص خليه يجي وأنا أدفع له ليه الأموال. طيب أحلناه؟ يقول فإذا أتبع يعني أحيل، قلت لك روح اقبض من الآخر أحدكم على مليء على غني، لأنه إذا أحيل على فقير ما القيمة؟ لا شيء. فليتبع، ده أمر بالوجوب، لا تعسر، اذهب إلى فلان وخذ منه إيه؟ وخذ منه هذه الأموال. طيب صاحبنا ده ما دفعش اللي أحلنا عليه، ماذا يفعل؟ يقول له خلاص أنا أحلتك عليه تصرفوا مع بعض. لا، يعود على الأول. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه مسألة نزاع أيضا، كل هذه الأشياء تحدث في أعصارنا ونحن في غياب تام عن هذه الشريعة حقيقة. كل هذا يحدث، وتجد لحى تحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في هذا، تجد من يعني ينتسب إلى أهل العلم من يحكم في مثل هذه القضايا بخلاف الشرع، وهو آثم لا محالة، لأن ده مش اجتهاد، هو لم يتعلم ثم يرجح فأخطأ، لا هو آثم ابتداء. لماذا؟ لأنه الصواب حال الحكم أن تكون رجل إيه؟ رجل مجتهد تستطيع أن تحكم، وإلا فاسكت. فها هنا مسألة، والله إحنا 3 أو 4 أو 10 لنا عند فلان زيد هذا 100,000. طيب ال100,000 دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الآتي: حبوب ومواشي وأموال. أنا لي الحبوب كويس والمواشي باعها والأموال صرفها، فذهبنا العشرة إليه وجدناه قد أفلس، لا مال له، خلاص قاعد والقاضي معاه وبيوزع فلوس. أنا قلت لا، قبل أن توزعه هتوزعه إيه؟ هنوزع الحبوب هي اللي فضلة بس. لا، ده الحبوب دي لمن؟ لي. هذا مال بعينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل، رجل خلاص أفلس، قد أفلس، هو أحق به من غيره. يبقى أنا أخذ الإيه؟ أخذ الحبوب. طيب بقيت الإيه؟ الديانة زي ما بنقول. القاضي يتصرف معه بحبس أو إلى آخره. فإذا وجدت مالك بعينه، لكن لو وجدنا عنده أموال خلاص المال ده مش عين، لابد أن يوزع هذا المال بيننا، على خلاف بين العلماء هل يوزع بالتساوي أم يوزع بالنسب، والظهر أنه يوزع بالنسب. يعني اللي ليه 100,000 هياخد زي اللي ليه 100 جنيه؟ لا طبعا، ده هياخد 10% وده هياخد 10% مثلا. يبقى 100,000 هياخد 10,000، واللي ليه 100 جنيه هياخد 10 جنيه، واللي 1,000 جنيه هياخد 100 جنيه، وهكذا. لكن ما نصلحش اللي احنا نعطي الأموال لأصحاب القروض الصغيرة ونترك الكبار، هذا لا شك أنه ظلم. يقول عن جابر، وهذا الحديث يختص بباب جديد وهو باب الشفعة، هذا الحديث يختص بباب جديد في البيوع وهو باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق، وتنبه إلى هذا، لأن في مفهوم خاطئ عندنا في الشفعة، يظن الناس إن الجار مطلقا أحق بالشفعة. يعني لو أنا عندي بيت وأخي بجواري له بيت، أنا أولى الناس بشرائه، لا، مسألة غير صحيحة. كذلك عنده أرض وعندي أرض بجوار بعضنا البعض، أنا أحق بها، لا، هذا غير صحيح. وسوف ننبه الشفعة تقع في أي الأموال. يبقى الشفعة هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه. وخلي بالك احنا عبرنا بالايه؟ بالشريك. لكن انت عندك عقار واخوك ليه عقار، ده كده انت شركة؟ لا طبعا، ليس بحق وليس بصواب. لكن يقول استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكي ممن انتقلت اليه بعوض مثله الذي استقر العقد عليه. ما معنى هذا؟ عندنا قطعة ارض مثلا 500 متر، كويس، بنعمل ايه؟ انا وصديق نفعل الاتي: نزرع 500 متر، ثم نحصد. هنزرع بكام؟ هنزرع ب10,000، هو 5 وانا 5، وبعدين نزرع الارض سويا ثم نحصد ونقسم الايه؟ الزرع. طيب هل صرفت الطرق؟ يعني هل قسمنا الارض وقلنا ده يمين بتاعك وده الشمال بتاعي وخلينا مية ليا لوحدي ومياه لك وحدك، عملنا كده؟ لا، طلت عمرنا نزرع سوية، كويس. ففعلنا الآتي: واحد منا قال والله أنا ليا الشطر أبيع، سوف أبيع. من أحق الناس؟ صاحبه، شريكه، طالما لم تقسم الأرض بعد. طيب لو قسمنا الأرض وبنينا سور وله خاصته ولي خاصتي، ها، تقول للجار حق بالشفعة؟ لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، هنا يقول عن جابر بن عبد الله قال: جعل، وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال، تنبه، لم يقسم. في كل مال ايه؟ لم يقسم، لسه ما وضعناش الحدود زي ما بنقول. وإن كانت معلومة، أنا عارف إن أنا حدودي إلى هذا المكان وهو كذلك، بس ما زلنا المياه واحدة والزرع واحد والأمر واحد، هنا الشفعة تقع. يقول: بالشفعة في كل مال لم يقسم، تنبه، فإذا وقعت الحدود، يعني عينت وإن كانت معلومة بس لم تعين بعد، فيها الشفعة، لكن عينت، حددناه وبنينا السور إلى نحو ذلك، خلاص. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، خلاص مسألة حكم الشفعة انتفى، لماذا؟ لعدم إيذاء الشريك. كده كده الشريك قسم الايه؟ قسم الارض، لا حاجة له بهذا الارض، لكن الاول هيتأذى ام لا؟ هيتأذى، لانه صار يعني مقسوم الارض حينها. يبقى هذه الشفعة كما قيل لها شروط، كونه مشاع. يعني ايه مشاع؟ لم يحدد. خلي بالك، انبه مرة اخيرة، وان كانت معلومة الحدود، يعني انا والله 500 متر عرض في طول لغاية هذه الشجرة مثلا، وانت حدودك الى هذه الشجرة معلومة، لكن هل حددنا هذا؟ ها، اسمنا الارض وانت وحدك وانا وحدي؟ لا، لم نفعل هذا. اذا الشفعة باقية. طب حددنا، سقطت الشفعة. ثانيا، مطالبة الشريك على الفور. طب انا خلاص قلت هبيع، وهو عارف ان هبيع وبعت، بعد سنتين ثلاثة قال خلاص انا عاوز بقى ايه؟ حق الشفعة. لا، خلاص سقطت حق الايه؟ الشفعة، لانك لم تطالب على الفور. ثالثا، كونه مبيع. افرض الشفعة دي في شيء لا يباع، شيء لا يباع، حينها تسقط. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. هذا الحديث يختص بالوقف. يختص بماذا؟ بالوقف. والوقف هو الحبس، ويعرفه علماء الشريعة هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمر أو تسبيل المنفعة. يبقى لابد من وجود إيه؟ أصل، ولابد من وجود منفعة. فلا يصلح أن أحبس شيء لا أصل له وكذلك لا منفعة له، كما سوف نبين الآن. طيب، يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر. عنده أصل وهي أرض بخيبر. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يقول: والله عندي هذه الأرض وأنا لا حاجة لي بها، فماذا أفعل؟ أريد أن أفعل بها أمر شرعي فيه أجر كبير. قال: فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني أجود. قال: فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. الأرض دي بتجيب كل شهر 10,000 جنيه، خلاص يبقى أحبس الأصل، ما بيعوش، مش هروح أبيع الأرض وتصدق بتمنها، ده مش وقف. لكن أجعل الأصل موقوفا، أجيب واحد يشتغل فيه. طب كل الأموال اللي هتخرج في سبيل الله للفقراء والمساكين ونحو ذلك، هذا هو الوقف. لابد من أصل، ولابد من إيه؟ من مال يأتي ثم بعد ذلك أوزعه. قال: طبعا الوقف ده في أعصارنا أصبح قليل، يعني قليل من حتى من الأثرياء من يجعل الأمور الوقفية. قديما لا، كان الوقف يعني حتى في المدارس الشرعية، لو قرأت تراجم العلماء وبخاصة بعد القرن الرابع الهجري، وبخاصة السادس الهجري والسابع الهجري والثامن الهجري، هذه القرون الثلاثة، انتشر شيء من أمور الوقف وهي المدارس الشرعية. يجعل وقف إيه؟ مدرسة شرعية. يعني إيه؟ يعني مكان زي ده يبني، ويجعل فيه، يجيب واحد يعلم العلوم الشرعية، واحد يعلم حديث، واحد يعلم فقه، واحد يعلم عقيدة، ويجعل في الدور الثاني غرف ليه؟ لطلبة العلم، ويسكنوا يأكلوا ويشربوا ويسكنوا، يقعد لفترة سنتين ثلاثة كأنه في ثانوي أو في جامعة ونحو ذلك، يتعلم العلوم الشرعية ويجاز في العلوم، ثم يذهب إلى بلد. الفترة دي على نفقة مين؟ على نفقة صاحبنا، هذا حبس هذا الأصل لله تبارك وتعالى، مفهوم؟ وهكذا. يقول: قال: فتصدق بها عمر، يعني أوقفها، غير أنه تنبه لا يباع أصلها. الأرض هتباع؟ لا، لا تباع. قال: ولا يورث لأبنائه، ولا يوهب لأحد. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى، قرابته الفقراء، وفي الرقاب، يعني لو حد عبد عاوز يعتق ومعوش فلوس ادوله من ايه؟ من هذا المال. قال: وفي سبيل الله وابن السبيل، يعني لو واحد كمان لا مال له وجاي مثلا من بلد الى بلد وخلاص لا مال له، فماذا يفعل؟ نعطيه من هذا المال. قال: وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، رجل ضيف ايضا جاء لهذا. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. شوف لا بأس من وليها، طب اللي هيقوم عليها لا بأس أن يأكل منها، يأخذ من هذه الأرض ما يريد، أو يطعم صديق، لو صديق أتى عليه كمان خلاص لا بأس أن يعطي. شايف كرم عمر رضي الله عنه وارضاه، لكن وضع قيد وهو غير متمول فيه، يعني غير آخذ بزيادة عن حاجته من مطعم ومشرب ونحو ذلك، في الدرج بل هو يأخذ وزي بقول كده يستف وإيه ويودي البيت والأقارب ونحو ذلك، لا هو يأكل وصاحبه يأكل وكفى هذا. الوقف يصح بشيئين، يصح بشيئين، بالقول وبالفعل الدال عليه. بالقول، القول فيه صيغة صريحة وفيه كناية. الصيغة الصريحة زي وقفت حبست سبلت ونحو ذلك، والصيغة اللي هي فيها شيء من الكناية تصدقت أو حرمت علي هذه الأرض مثلا أو أبدت هذه الأرض إلى غير ذلك. وبالفعل الدال عليه اللي هو يجيب قطعة أرض وتأتي مثلا بأموال خلاص يتصدق بها. وشروطه في شروط إلزامية وفي شروط صحة. شروط الإلزامية النية، أن ينوي وأن يتلفظ بلفظ صريح، خلاص لازمك إن نويت وتلفظت بلفظ صريح لكناية لازمك هذا الإيه؟ هذا الوقف. وشروط صحة المنفعة الدائمة، ما ينفعش مثلا والله أنا أوقف هذا الطعام لله، يعني إيه توقف هذا الطعام لله؟ هيجيب أكل للمسجد يطعم الفقراء أو يفطر الناس في رمضان، يقول هذا وقف لله، يعني إيه وقف لله؟ لازم يكون في أصل، وهذا الأصل يأتي بإيه؟ بمال، وهذا المال نتصدق به، مفهوم؟ طيب، أن يكون على بر وقربة. خلي بالك أي وقف على غير البر والقربة لا يعمل به، لا قيمة له في الوصية أصلا. بمعنى واحد عنده أموال فأوصى الآتي، والله ابنوا المكان ده مسرح وخلوا الناس تمثل فيه وتعمل فيه الموسيقى الفلانية، ده مش بر، ده خلاص لا قيمة لهذا الوقف، هذه الوصية غير معمول به. كذلك يوصي مثلا لأطعمه بهذه الأموال أو خلوا هذا المكان للحيوانات الفلانية تربى فيه وللكلاب ونحو ذلك، تسمع مثل هذه الأمور في أعصارنا، هذه غير معمول بها أصلا، وإن كان طبعا في القوانين الوضعية معمول به، هذه الوصية تنفذ حتى أوصى البعض لكلبه ولبهيمته، مثل هذا لا يعمل به. ثالثا التأبيد، ما ينفعش حاجة اسمها وقف 3 سنين، 2.5 سنين أنا أقف في المكان ده بس، لا فيش حاجة اسمها يعني هذه الصورة غير موجودة في الوقف. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس، خلي بالك ده الحديث ده يختص بالإيه؟ بالهبة، هذا يختص بالهبة. يقول عن عمر رضي الله عنه قال حملت، يعني وهبت رجل فرس للغزو في سبيل الله، حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده. يبقى تصدق على رجل وهبه، قال هذه هبة لك، هذا فرس جاهد عليه في سبيل الله. قال فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه أو يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني والله وجد الفرس بتاعه اللي هو إيه؟ وهبه، هيبيعه صاحبه أو غيره، هيبيعه كام؟ ده ب100,000، لا ب20,000، طيب أشتريه بقى. طب ما أنت وهبته ليه؟ لهذا الرجل، كيف تأخذه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم لو هتاخده بجنيه. قال فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. دي هبة، أنت خذ هذا لك هبة، وبعدين طب يتضايق منك شوية، طب هب بقى اللي أنت إيه اللي أنت خدته، طب ده كلام ده ما ينفعش، يصدق عليه كالعائد في إيه في قيه. في بعض الروايات قال وفي لفظ فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيه، عياذا لله. لكن بعض العلماء يستثني الأب، للأب أن يعود في هبته مع ابنه، لأن يقول لك إن الابن ده ملك مين؟ لأبيه، يعطي الابن هبة وبعدين ياخدها منه، لا إشكال في هذا. كذلك الوصية لا تدخل في هذا الباب. يعني أنا كتبت وصية بعد موتي تعطوا أقل من الثلث طبعا عشان وصية بما فوق الثلث لا تجوز. أوصيت والله هذا الرجل خلاص إدوا لفلان 100,000 وأنا عندي أموال كثيرة أكثر من هذا. قبل ما يموت قال والله لا خلاص ده طلع ده رجل فاسخ وفيه 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 وغير أمين فأنا خلاص ألغي هذه الوصية. هتقول له لا يجوز ليه؟ العائد في هبته كالعائد في قيه. لا هذا كلام غير صحيح لأن هذه لا تسمى هبة وإنما تسمى وصية. كذلك العزم أنا بستثني لك من هذه الأمور. العزم قبل الإيه؟ قبل الإعطاء قلت خلاص إن شاء الله بكرة أهب فلان هذه الإيه؟ هذه القطعة أرض وبعدين قبل أن يطلع النهار قلت والله لا خلاص أنا أخذ هذه الإيه؟ هذه القطعة لا أعطيها للرجل. أنت لم تعد في هبتك لأنك لم تؤدر للرجل هذا الأمر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله. فلبالك هذا أمر هام بينك وبين أبنائك. عندك 3 أبناء 4 أبناء قلت الولد دوت والله أنا أعطيه 100,000 ولد عنده شيء من البر بي. طيب والاثنين التانيين لا مش هديهم حاجة. قال رسول الله افهم هذا الحديث وتنبه. فقالت أمي نعمان بن بشير أم قالت والله خلاص ادي للنعمان. بتقول لأبيه ادي للنعمان ده شيء من أموالك أوصي بس تشهد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده شرط. قال فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هيعطي النعمان؟ طب بقية الأبناء هتعطيهم شيء؟ لا. قال أفعلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي رواية وفي لفظ قال لا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. ده شيء في شيء من الظلم اللي انت تعطي حتى شايف سبحان الله حتى لو الابن في شيء من المعصية في شيء من الهلاك على أبي جعل الشرع له حقا. لا تستطيع أن تعطي بعض الأبناء وتمنع بعض الأبناء. بعض الناس بيستثني وأنا يعني نذكر ده الكلام الإجمالي لكن بعض الناس بيستثني. ابن لا مال له فقير وابن عنده أموال كثيرة فأنت لا تهب مش بتعطيه هبة وإنما تعطيه مساعدة. بعض الناس يجوز هذا لكن لو الاثنين سواء ده عنده أموال وده عنده أموال لا أنا بحب ده والله أديله 100 وده لا أمنعه لا يجوز حرام حتى لو كان ده فاجر وهذا إيه وهذا بار بك. لكن لو هذا فقير خلاص مش لاقي مكان يجلس فيه والتاني ساري معاه أموال أو مش ساري يا سيدي يعني عنده منزل ونحو ذلك فاشتريت لهذا بيت جوزها بعض العلماء للحاجة جوز مثل هذه الصورة للحاجة. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا الحديث يختص بباب اسمه باب المساقاة والمزارعة. باب المساقاة والمزارعة. المساقاة دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء من الثمر. عندي 100 نخلة عندي 100 شجرة خلاص خد 100 شجرة خش البستان لا شأن لك بالأصل انت تعتني بإيه بالشجر اعتني به وافعل ما تفعل فيه وخذ الربع خذ الشطر ونحو ذلك كما نتفق. هذه تسمى المساقاة. ليه؟ لأنك بتسقيه نسبة إلى السوق يعني. وأما المزارعة تنبه دفع أرض معلومة لمن يزرعها على جزء معلوم من الثمر مش من الأرض. يعني تدفع الأرض تقول له والله هنزرعها، أنت تزرعها وتقوم عليها ولك الربع، ماشي. لا، أنت ليك النص اللي هو على اليمين جنب الايه، جنب النهر. لا لا يجوز، يحرم عليك. ليه؟ يصح هذا ويهلك هذا، صح؟ أو يهلك هذا ويصح هذا، يبقى واحد منكم هيطلع خسران. لكن لو هلك هذا وإحنا على النصف، اللي هيطلع نقسمه فيما بيننا، والخسارة عليك وإيه؟ وعلي، والمكسب لك ولي، وهكذا، يبقى فيش ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو عمر عبد الله بن عمر يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عامل، يعني أقرهم، قال لهم خلاص خليكم في الأرض ازرعوها. ولي يقول أهل خيبر، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، هتزرعه وتجلسه في الأرض، لكن نصفها، أقصد نصف الثمر اللي هيخرج لمن؟ لي، والنصف الآخر لكم، وهذه تسمى المزارعة. يبقى لها شروط: معرفة العين ومعرفة الجزء المعلوم. لازم الأول فين الأرض؟ هذه الأولى. ثانيا ما هو الجزء؟ أخذ النصف ولا الربع ونحو ذلك من الثمر، ولا نقول من الايه؟ من الأرض. ما تقولوش والله السبع شجرات اللي هناك دول زي ما طلعوا، طلعوا 100 كيلو خدهم، طلعوا كيلو هو لك. لا لا يصلح، لما فيه من الظلم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني زرعا، فكنا نكر الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، بنفس الصورة. بنعمل إيه؟ نزرع الأرض، لك النصف الأيمن وللنصف الأيسر، ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، النصف بتاعه يخرج والنصف بتاعه لا يخرج، وهكذا. قال: فنهانا عن ذلك. نعم. فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، يعني بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤخرون على، نعم يؤجرون، وفي بعض النسخ يؤاجرون، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات. المازيانات جمع مازيات، تنبه، وهو النهر الكبير كما قال الإمام ابن الأسير، وهو معرب، وهو معرب. والمعنى أن صاحب الأرض يفعل الآتي: هذا هو النهر وهذه قطعة الأرض، ما يلي النهر لي، واللي بعيد عن النهر لك. ليه؟ عشان جنب المياه ها هيبقى حسن، او العكس، يقول لك ممكن النهر يفيض على ايه؟ على هذا الجانب فيهلك، خلينا ايه بداخل الارض، وهكذا. قال: واقبال الجداول، يعني القريب من الانهار الصغيره، واشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء الا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. إذا زي ما ذكرت لك مسألة الشطر، نعم، الربع نعم، حتى لو 1% من ليه من المحصول لا إشكال. طيب لو عملنا الآتي: هنبيع الزرع وهاخذ شطر الأموال، لا بأس، يعني مش ضروري تأخذ ثمر، ممكن نبيع الثمر وتأخذ نصفه أو تأخذ ربع الأموال ونحو ذلك، لا إشكال في هذا. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. العمرة، تنبه، مشتقة من العمر، صورتها الآتي: أن يقول رجل لرجل آخر: أعمرتك هذه الدار عمرك، يعني يقول شايف البيت ده؟ نعم، هو لك عمرك كله. شايف الصيغة دي؟ خلاص، هذه الدار أصبحت له. طيب مات، تورث بهذه الصورة، تورث. لكن لو قال له والله خدها طيلة حياتك إلى مماتك هي لك، ثم بعد الممات ترد إلي، خلاص على شرطه. لكن بهذا الإطلاق هي له ولعاقبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر: من أعمر عمر له ولعاقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، خلاص لا تعود مرة ثانية، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، ده المكان ده يورث كمان. وقال جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، نعم أن يقول، هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، يعني لك أبدا. فأما إذا قال هي لك ما عشت فقط، حدد له كده حياتك فقط، فإنها ترجع إلى صاحبه، خلاص أنا قلت له هذه لك ما حييت، ما حييت دي معناها إيه؟ خلاص يبقى بعد مماتي هترد إلي. قال وفي لفظ لمسلم أمسكوا عليكم أموالكم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه، يعني له ولعقبه، له ولأبنائه، تقع فيها المواريث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني الجار بجواره جار، طيب فيه حيطة بينهم ولا لا؟ صح؟ طب أنا أحتاج أن أضع خشبي على جدارك وأنت تضع خشبك على حائطي حتى يكون سم سقف، صح؟ فالنبي قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ما يصلحش. طب هيصنع السقف ازاي؟ ده شيء شاق، ولهذا هذا من حسن الجير وهذا من الحقوق الواجبة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر، وفي بعض النسخ قيد شبر من الأرض، يعني مقدار من الأرض، طوقه يعني أخذه وعاقبه من 7 أراضين، يعني الإنسان كده يبقى عنده 100 متر شاري أرض 100 متر، وبعدين وهو بيبني راح خد له متر كده من إيه؟ من صح، شايف؟ متر واحد يكفي، طوقه الله من 7 أراضين، عاقبه بمثل هذا. فهذا يعني أمر يسمى في الشريعة غصبا، يسمى إيه؟ غصب، للسرقة. السرقة لازم تاخد من حرز، يعني حاجة كده محطوطة في جيبك فيروح واخدها، دي اللي فيها القطع. لكن صاحبنا ده اسمه ايه؟ غصب، حاجة كده يعني بالعافية زي ما بنقول، خد كده البيت خلاص بنينا، هتعمل ايه؟ هتهد يعني متر من العمارة، خلاص قضي الايه؟ قضي الأمر. وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، طبعا هذا يلزم العقوبة، وأن يغرم مثله، أن يغرم مثل إيه؟ مثل هذا الأمر. يعني شوف المتر ده بيتباع بكام؟ بيتباع بكذا، 5000 جنيه، يدفع صاحبنا هذا 5000. وقد يرى الحاكم تعزيره، يعني يقول له إيه؟ يقول له شوف أنت هتدفع 5000 جنيه وهنهدي لك إيه؟ دور، عشان ما فيش حد بعد كده يقول له خلاص أخذ الإيه؟ أخذ المتر وأدفع لهم 5000. لا، ده ممكن يعذره كمان، يقول له خلاص كمان هد دور، أو يقول له ادفع 10000 جنيه، 5 لصاحبنا هذا و5 هنتصدق بها أو هتاخدها لإيه؟ الدولة ونحو ذلك. ممكن يفعل به مثل هذا حتى تزجر الناس. نقف هنا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.